بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا بنعمة ربنا هنبدأ من المزمور الثالث، وبرضه فكركم كده تأمل في المزامير له كذا بركة. أول بركة أنك لما تصلي المزمور تفتكر بعض المعاني أو التأملات فتحس بكلام المزمور، لأن أحيانا الواحد لو ما كانش فاهم المزمور بيكر كر لكن مش حاسس بالكلام، لما بيفهمه بيتمتع بالصلاة أكتر. الحاجة التانية أن صلاة المزامير كل ما تحبها كل ما تبقى أقوى روحيا. المزامير سر قوة الإنسان المصلي. معلمنا بولس يقول سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. في ناس تقول كلام كلام كده في الصلاة، وفي ناس بتصلي بقوة. صلاة المزامير فيها قوة، قوة تطرد الشياطين، قوة تنظف القلب، قوة تدي سلام. فالمزامير فيها قوة، وبالتالي كل ما نفكر فيها ونحفظها ونصلي بيها نزداد قوة روحية. حاجة كمان، المزامير مليانة نبوءات عن المسيح، وده بيثبت إيماننا في ربنا يسوع له المجد اللي داود وغيره اتكلموا عنه كتير. كمان المزامير لما تحفظ منها كتير أو تفكر فيها كتير تحفظ الفكر أو تصون الفكر، لأنه زي كلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. فكلام المزامير يقعد جواك يقدس فكرك ويهدي نفسيتك ويطرد عنك حاجات كتيرة وحشة. كمان حتى لو ما بتحفظش حتت كبيرة، لو خدت آية واحدة من المزمور وقعدت ترددها كتير دي برضو صلوة حلوة، تبقى طلعت بحاجة. يجوز الواحد ما يقدرش يحفظ المزمور كله، إنما ترديد ولو آية معينة تعجبك وتفضل تقولها تكترها كده، ده لوحده له بركات كتير قوي. ندخل على المزمور الثالث. المزمور الثالث يظن إن داود النبي هو اللي كتبه، وكتبه أثناء أصعب فترات حياته، أثناء هروبه من أبشالوم. أبشالوم ابنه لما هاج عليه وكان عاوز يموته، طبعا الفترة دي كانت صعبة جدا على داود، أصعب فترات حياته، لأنه كان عارف أنه يا هو هيموت يا داود هيموت يا أبشالوم هيموت، والاتنين مش حلوين. الحاجة التانية، كان حاسس بذنب فظيع، عارف أن اللي بيحصل ده كله هو برضه جزئيا سبب منه، مش قادر ينسى ان خطيته واللخبطه اللي عملها زمان والمؤامره اللي تآمر بيها على واحد من اغلى رجالته اللي هو اوريا الحثي، الخيانه اللي عملها، فمش مستغرب ان واحد من ولاده يخونه. فكان حاسس انه بيدفع ثمن خطيته، وده احساس طبعا صعب قوي نفسيا ان اللي بيحصل ده يكون بسبب الخطيه اللي هو عملها. فكان في المرحلة دي حزين فعلا ومكسور قوي ومزلول، ولدرجة مشي حافي، طلع من قصره حافي مغطي راسه كده عشان محدش يشوفه، واخد السكة حافي وحاسس كده بانهيار نفسي شديد. تعالوا نشوف قال ايه داود النبي. هنقراها طبعا زي ما تعودنا من النص العبري في العهد القديم ومن النص اليوناني أو القبطي اللي في صلاة باكر في الأجبية، اختلافات بسيطة لكن عشان نكمل المعنى والصورة. يقول يا رب لماذا كسر الذين يحزنوني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله سلام. ناخدها حتى حتى. يا رب لماذا كسر الذين يحزنون، أوي يا رب ما أكثر مضايقيه، نفس المعنى. ساعات تيجي المشاكل ورا بعض فالواحد يفضل متماسك مع أول مشكلة، يعني يحاول ياخدها على رجليه، ثاني مشكلة تيجي، ثالث رابع مشكلة توقعه خالص بقى، يعني يبقى لسان حاله يا رب إيه الحكاية، اديني أجازة من التجارب، خليني أرفع راسي شوية أنا مش مستحمل. لأن ورا بعض ورا بعض ورا بعض بتبقى صعبة أوي. ليه داود قال الحتة دي؟ لأن كل شوية كان يجيله خبر أصعب من اللي قبله. جاله خبر إن أبشالوم عامل ثور. شويتين وسمع إن أخي توفل المستشار الأول الحربي بتاعه خانه وبقى معاه. شويتين لقى ناس كتيرة من الأسماء الكبيرة اللي كانت معاشرة بالعشر سنين مع أبشالوم، منهم يعني ناس كبار زي بعض الكهن. فطبعا كانت بالنسبة له زي لطمة على وش، كل شوية ألم ألم، دول بيخونوني، الناس دي احنا عشرة، احنا سنين مع بعض، تقلبوا عليا، مش ابني بس كمان دول. فكانت بالنسبة له ايه؟ ما اكثر مضايقي، ما اكثر الذين يحزنونني. وبعدين الواحد ساعات يحتمل الناس والخيانة والضغوط، انما اللي ما يحتملوش قلبه، قلبه بيزن عليه بيقول له انت السبب، انت غلطتك هي السبب. احساس الذنب ساعات يكون اتقل من كلام الناس. ممكن الناس ما تلومش حد، لكن يكون الشخص ده من احساسه بالذنب هو بيلوم نفسه لدرجة صعبة جدا. يعني واحد زي يهوذا محدش لامه، سمعناش ان التلاميذ قالوا له اخص عليك يا خاين تعمل كده، محدش، ولا ربنا يسوع قال له كده خالص، لآخر لحظة بيعامله بحب شديد جدا. اللي وقعوا ضيعوا ايه؟ الاحساس الداخلي بالذنب الرهيب. طبعا ما كانش معاها رجاء، ما كانش فيها صلاة، ضاع. فيا رب ما اكثر الذين يحزنونني، او لماذا كثر الذين يحزنونني؟ ليه يا رب؟ انا مش لقادر استحمل الصوت اللي جوه متعب، والناس اللي بره متعبة، والظروف بقت كلها متعبة، ومش لاقي ثغرة هتنفس منها، مفيش بصيص نور. ربنا ساعات يعمل كده في أولاده، ربنا يأدب أولاده، حتى أغلى الناس. يعني داود ده غالي، وفي الوقت ده كان داود تائب خلاص وربنا غفر خطيئته، لكن حتى بعد التوبة ممكن ربنا يأدب أولاده برضه. والتأديب من أجل التنقية، لأنه لما ربنا بيشد على الواحد يتنقى من جواه، لسه في بقايا ذات، بقايا كرامة، لسه في بقايا تعلق بالدنيا، بالكرسي، بالملك، أو في حاجات احنا ما نعرفهاش. يقوم ربنا يعصر جامد قوي قوي عشان يشيل الحاجات دي. وطبعا ربنا حاسبها على فكرة، بالرغم ان الواحد بيصرخ في الوقت ده نفسيا، ارحمني يا رب، كفاية يا رب، انا تعبت، لماذا؟ ما اكثر. انما مع ده كله ربنا بيبقى حاسبها، لانه لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، يعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيعوا ان تحتملوا. انما هي ما تبقاش تجربة لو سهلة، ما هي لازم تبقى صعبة، ولازم توجع، ولازم في الوقت الواحد يحس انها ضلمت خالص، قفلت خالص، وإلا ما تبقاش اسمها تجربة. أهم حاجة الواحد يعملها لما الدنيا تضيق عليه يقول كلمة يا رب. عارفين لو ما فيهاش يا رب وقال ما أكثر الذين يضايقونني، تعالوا نتخيل الآية من غير يا رب، إيه فرقها؟ لا، دي فرق الصلاة عن الحوار مع النفس. ممكن واحد يتكلم مع نفسه يضيع نفسه، لكن لما يتكلم مع ربنا يدخل الرجاء في قلبه، تدخل التعزية، الروح القدس يسنده، يبتدي النور يدخل. احذروا وقت أحزانكم أو ضيقتكم من أنك تكلم نفسك كتير. كلم ربنا بس ما تكلمش نفسك، لأنك لو اتكلمت مع نفسك زيادة زي إيه؟ دوامة عمالة تنزلك لتحت لتحت. في واحد يفضل يقول ايه؟ انا السبب، انا اللي عملت ده كله، باظت الدنيا، ضاعت الدنيا، أبشالوم هيموتني او انا هموته، طبعا ايه اللي يخليني اعيش، ادي الناس حبايبي مش عارف خانوني. هنا بيقعد يكلم روحه، لو كلم روحه يتخنق يضيع. انما حط الشكوى عند ربنا تفرق كتير قوي، مع ان هو نفس الكلام ونفس الانين ونفس الشكوى، بس اولها ايه؟ يا رب انا بتكلم معاك انت، مش بتكلم معايا انا، يا رب ما أكثر الذين يضايقونني، أو ما أكثر لماذا كثر الذين يحزنونني. كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. حقيقة ما حدش قال له كده، أو ما سمعناش حد قال له كده. يبقى ده صوت إيه؟ صوت داخلي. لما الواحد يكون بيسمع أصوات متعبة ممكن يصد لغاية ما يجيله الصوت يقول له إيه؟ ربنا سابك. أصعب تشكيك هو التشكيك في الله. يعني عارف لما تشك في الناس تهون، تشك في نفسك ده عادي، لازم الواحد يشك في نفسه شوية، إنما تشك في ربنا دي أصعب حاجة، لأنك لو شكيت في ربنا تقع في اليأس على طول. فإذا الصوت اللي كان متعب بيزن جواه وبيخبط فيه جامد لدرجة قال عليه كثيرون، كثيرون دي غالبا أصوات جواه، يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. يعني إيه؟ إلهك سابك، ربنا ما بقاش باصص عليك، أنت خاطي وتستاهل الإعدام، خربت وباظت وضاعت وربنا بيتفرج، ربنا بيدور على الناس الكويسة، أنت ما بقتش كويس، ليس له خلاص بإله. صوت صعب أوي، زي واحد يعمل عمايل سودة يقول خلاص أنا كده ضعت، خلاص نكمل على نفسنا بقى، نبوظ الدنيا ما هي بايظة بايظة، ليس له خلاص بإله. يبقى مش كفاية الناس المتعبين والأصوات المتعبة، أصعب حاجة حكاية ليس له خلاص بإله دي. وعندها زي ما تقولوا انفجر في العياط، لأنه ما بقاش محتمل الفكر. هو أصل حبيب ربنا داود ده بيحب ربنا من صغره، دلوقتي هو في الخمسينات أو الستينات من عمره، في المرحلة الأخيرة يعني، لأن هو مات 70 سنة. فلما جاله صوت بيقول له ربنا سابك أو ليس له خلاص بإلهه، إلا ده بقى دي اللي كانت صعبة عليه أوي. فسلادي مقطع موسيقي أو فترة بوز كده. أنت عارفين أنا زمان لما كنت أتعلم موسيقى المدرس الموسيقى بتاعي يقول لي إيه النوتة الموسيقية، السكتات في الموسيقى في أهمية أي معزوفة. يعني لو طنشت السكتة بوسط المعزوفة، السكتة جزء من الموسيقى، فاهمين ازاي؟ ده الفن كده، انك انت لو عملت موسيقى على طول الصمت في لحظة جزء من القطعة الموسيقية. فهنا ده لانه فنان الصمت جزء من مشاعره، جزء من اشجانه، انه ما يقدرش يقول وخلاص، في وقت للسكوت وقت، لانه بيطلع فيها مشاعر، يجوز كانت دموع، يجوز كانت صلوات داخلية، يجوز كانت موسيقى بس بيعزفها، لأنه كان فنان طبعا، يعني ممكن يعزف من غير ما يقول حاجة. إنما سلا دي معناها زي مش قادر يكمل، مش قادر يقول حاجة، الكلام وقف أول ما وصل لحتة ليس له خلاص بإله، زي اللي انفعل بقى إيه زيادة قوي، لأنه مش مستحمل الفكر. لكن صوت بيزن بيقول له مالكش خلاص بإلهك، ربنا خلاص مش راضي عنك. شوفوا بقى، يبدو السلا دي فرقت، فرجع يقول ايه؟ اما انت يا رب فترس لي، انت يا رب هو ناصري، انت هو ناصري. اقول لكم حاجة تاني، لما الواحد يركز على نفسه جوه الصلاة ممكن برضو يكتئب ويتحسر على نفسه. مهم قوي ايه؟ ترجع تاني تقول اما، مش اما انا، لا انا دلوقتي ضايع خلاص، انا وحش، لو ركزت على انا جوه الصلاة ما هي خلاص الدنيا بايظة، لا افضل بركز على ربنا. في واحد وهو تائب تلاقوه مركز على نفسه زيادة، ده بدل ما يتعزى بيكتئب، يقول انا طينت الدنيا، انا بوظت الدنيا، انا عملت. يا سيدي ما احنا عارفين خلاص، خلصنا الموضوع ده. قل له اما انت يا رب، انت طيب يا رب، انت رحيم، انت مت عشاني، انت بتحبني، انت عارف ضعف البشر، انت. لما تقول اما انت تطلع من الوقعه دي، لكن لما تفضل تقول اما انا تتخنق. فخلونا نراقب نفسنا في لحظات الحزن والكآبة والضيق الشديد. بلاش الواحد يركز على همه ومشكلته وضعفه، لأن ده خداع حتى جوه الصلاة. يعني تكون بتصلي لكن الحقيقة مش بتتعزى، بتكئب روحك بالتفكير الزيادة في غلطتك وعملتك. طب وبعدين؟ هو ربنا عارف انك ضعيف، فبتقول له ايه؟ هو يعني تفتكر مش عارف التفاصيل؟ عارف اكتر منك. الحق نفسك وقول له اما انت يا رب. هو ده النفس اللي تاخده حسن تتخنق. انت يا رب، انت هو ناصري، انت ترسل لي. يبقى تاني عاوز اراجع، ابتدى يا رب وبعدين ايه؟ ابتدى يسمع بزيادة بالاصوات المتعبة اللي بتقول له ليس له خلاص بإلهه، فالظهر الصوت تقل عليه قوي وابتدى يقع خالص وابتدى يعني يبكي بحرقة، وبعدين رجع تاني لطبيعته يقول له انت يا رب، اما انت يا رب فترسل لي. داود كان رجل حرب في الاول، طبعا كان بتاع اغنام، وبعدين من ساعة جلياد دخلوه في الجيش وشويتين بقى رئيس جيش، وبعدين اتعلم بقى شغل الجيش. فكتير من مزاميره تلاقوا فيها اللغة الحربية في زمانهم، فتلاقي كلمة حصن، تلاقي ترس، تلاقي صخرة، تلاقي سيف، تلاقي كلمات الحربية دي. الترس ده كان حاجة مهمة جدا، لأنه ده اللي بيصد، يعني الترس أداة دفاعية يدافع بها الشخص عن صدره وعن قلبه وعن يصد به. في حاجة اسمها الترس، في حاجة اسمها الدرع، لكن ساعات يتبادلوا المواقع ككلمات. الدرع ده البعض بيعتبره اللي كان لازق في الجسم، اللي هو الحاجة الحديد دي اللي بيلزقها في الجسم. والترس هو اللي بيتمسك في الشمال عشان يصد السهام أو السيوف أو الخبطات. في الحالتين الدرع والترس ده معناه حاجة بتصد. أنت يا رب ترسل لي، يعني صد عني يا رب، صد عني الأفكار، سكت الأصوات دي يا رب، أنا مش قدها، أنا مش قد قولت أنا وحش، ما أنا عارف أني وحش، مش قد صوت الشيطان اللي بيقول لي إن قد هلك رجاءك. خلي بالكوا لو ما عملش كده يبقى يهوذا، يقف وقعتها يهوذا، لأنه هو ارتكب جرائم ليست يعني قليلة. يعني داود فلو وقع تاني في التفكير في غلطه الزيادة ممكن يضيع. انت رب ترسل لي، يعني مش عاوز يا رب الأفكار دي. معركة الإنسان وقت تجربته مش المشكلة، نفسيته. معركة الإنسان لما الدنيا تشد عليه، صدقوني أهم ما فيها نفسيته، لأن المشاكل اللي بره ليها حل، ربنا بيتدخل زي ما اتدخل في قصة أبشالوم انتوا عارفين. إنما أصعب ما في الأمر تماسك الإنسان في لحظات الضغط الشديد، ده التحدي بجد، دي المعركة الحقيقية الداخلية. فأنت يا رب ترسل لي، يعني اطرد عني الأفكار دي، صد عني سهام إبليس الملتهبة نارا، التشكيك اللي جاي علي ده يا رب شيله مني، مجدي ورافع راسي. في الوقت اللي كان، لما تقروا سفر صمويل يقول لك كان مدلدل راسه كده وماشي حافي والدموع مش راضية تسيبه، كان منكسر جدا. الفكرة دي بس، فكرة ان ربنا ترس، فكرة ان ربنا هو ملجئي، هو حصني، هو رجائي، الفكرة دي خليته يرفع راسه. مجدي وايه؟ ورافع راسي. خلي بالكوا رفع الراس دي اصلها ليها مغزى. الراس لما تدلدل يبقى ايه؟ داخلين ناحيه الياس والانهيار والضياع. رافع الراس يعني ايه؟ الرجاء والامل والايمان. انا ما عنديش حل يا رب، لكن انا برفع راسي ليك، يعني انت الحل، ما عنديش انا حل، فانت مجدي، يعني انا يا رب مستنيك ترفعني زي الاول. أنا من الأول ليس لي مجد من غيرك، أنت المجد بتاعي. مجدي ورافع راسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس. برضه فكرك هو طالع من أورشليم، من صهيون، من المكان اللي فيه العبادة والقداسة والأسر، فهو خارج حتى من بيته، وده إحساس صعب. فبيصرخ وبيقول، بيصرخ داخليا بصوتي إلى الرب أصرخ. غالبا الصرخات دي صرخات داخلية مش لازم يطلع عليها صوت. وعلى فكرة احنا لا نميل ابدا للصراخ في الصلاة بصوت، انما بنشجع جدا الصراخ في الصلاة من غير صوت. يعني ايه الصراخ؟ الصراخ يعني شدة التعبير عن المشاعر بس في الداخل. من الشخصيات المشهورة دي ام صمويل، ست حنة ام صمويل، وصل اتعبها النفسي والضغط النفسي عليها الى مرارة شديدة جدا، فترامت عند الهيكل كده وطلعت مشاعرها في صمت، بس كانت من جواها بتصرخ. لدرجة عالي الكاهن اللي مش واخد بقى على الناس اللي بتصلي بحرارة قال لها انزعي خمرك عنك، فهمش، افتكرها ملخبطة نفسيا. قالت له انا انسانة مرة النفس، انا بصرخ لكن مش عاوزة اضايق حد، ما اقدرش اطلع الصوت ده البر. عشان كده احنا نتمنى كلنا نوصل الى مستوى الصراخ بس في صمت. شوفوا في المزمور بتاع النوم نقول بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، اسكب امامه توسلي، ابص لديه ضيقي عند فناء روحي مني. يعني روحي هتطلع مني يا رب، لكني بصوتي للرب اصرخ، بصوتي للرب اتضرع. فكلمة صراخ محدش هتاخدها في معناها الحرفي انه كان بيصوت بجد، لا طبعا، لا يليق باولاد الله ان هم يعبروا تعبيرات كده مبالغ فيها، بقدر الامكان يحتفظوا بثباتهم. لكن الصراخ لما يطلع في دموع في انين، طب وماله؟ لكن لئلا يجرحوا الناس اللي حواليهم. بصوتي الى الرب اصرخ فيجيبني من جبل قدس. تلاحظوا هنا اول ايتين كانوا شكوى، تاني ايتين كانوا رجاء. أول آيتين شكوا، يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص، شكوا. وبعدين أما أنت، رجع الرجاء، هو الحل، هو أنت ترسل لي مجدي، رافع راسي، أنا بصرخ لك وانت بتسمعني، بصوت للرب أصرخ فيجيبني. مهم قوي أن الواحد لما يكلم ربنا يبقى عنده ثقة ان ربنا سمعه. الحتة دي مهمة، او كلمة يجيبني دي لازم تتأكد ان ربنا سمعك، لانك لو فقدت الحتة دي خلاص يبقى الصلاة ملهاش طعم ومش ممكن تطلع مرتاح. انما كلمة يجيبني، يا رب انت سامع، انا عارف انك سامع، وبدل سامع وانت طيب، انت ابويا، انا مجربك، خلاص انا هطلع مرتاح لانك سمعت، انا اشتكيت وانت سمعت يا رب. فمهم قوي فكرة يجيبني، لانه من الحروب الوحشة في الشك انك تشك ان ربنا سامع، تشك ان في حد بيسمع. لا، ربنا سامع كويس. يقول مثلا في مزمور تاني، ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها، فيش كلمة بقولها الا وانت عارفها كويس. أعظمك يا رب لأنك استمعت كل كلمات فمي. يبقى الواحد بيطلع الكلمة وهو متأكد أن ربنا سمعه كويس. ربنا ما عندوش كلمة إيه علي صوتك، ما عندوش كده، لا، هو سمع كويس. حتى لو في جوه سرك هو سامع، لو ما طلعش كلام هو برضو سامعك. بصوتي للرب أصرخ فيجيبني من جبل قدس. إيه جبل قدس؟ جبل قدس إشارة إلى المسيح، أو إشارة إلى الكنيسة، أو إشارة إلى الإيمان. الأهم المسيح. المسيح له المجد، هو الجبل اللي احنا كلنا واقفين عليه. لأنه مثلا دانيال شاف رؤية أنه صخرة كده قطعت بغير يد إنسان وبقت جبل ضخم، إشارة للمسيح له المجد اللي ولد بغير يد بشرية، يعني ولادة فوق الطبيعة بدون زرع بشر وبقى جبل. ولما قال على هذه الصخرة أبني كنيستي، الصخرة دي المسيح له المجد، أو الإيمان المستقيم. فاستجابني من جبل قدس، يعني المسيح له المجد هو اللي هيجاوبني. المسيح له المجد حاسس به، لأنه فيما هو قد تألم يقدر أن يعين المجربين. والحتة دي مهمة بقى ليه؟ لما تبقى على أخرك في مشاعر صعبة جدا. أكتر حاجة تسند الواحد لما يقدر يلمح المسيح على صليبه. أنت حاسس بإيه؟ بظلم؟ طب هو في حد اتظلم في التاريخ زي المسيح؟ حاسس بترك؟ ناس كلها سايباك؟ في حد اتساب واترك زي المسيح؟ حاسس بذل؟ في حد اتذل زي المسيح؟ حاسس بوجع شديد جدا؟ مفيش حد اتوجع زي المسيح. فإذا كل المشاعر القاسية قوي في التجارب، الخيانة، الهزيمة، كل ده عدى على المسيح. فلما تحط عينيك في عينيه هو ده جبل، يجيبني من جبل قدسه، فتحس تقول له رب انت حاسس بيه، محدش هيحس بيه زيك. الوجع اللي عندي ده رب ما تصورش ان في حد يحس بيه، لكن انت هتحس بيه، لان انت عديت على حاجة اكتر من كده كمان. ادي الجبل. اول جبل اشارة للكنيسة، يجيبني من جبل قدسه، لان الكنيسة ام تحس بولادها، كنيسة بقديسيها بأبائها بخدامها. ربنا يستجيب من جبل قدسه، يعني يبعت لك الشخص اللي يعزيك، ملاك من الكنيسة أو خادم أو صوت أو. لغاية كده احنا عمالين نتكلم على نفسنا وعلى داود. الحقيقة الأباء عشان عاشقي للمسيح قروا المزمور ده على المسيح نفسه. في حاجة اسمها المزامير اللي ايه، فاكرين زمان حكينا مع المسيانية؟ مسيانية يعني مرتبطة بالمسيح. مزمور الثاني بالذات كان واضح قوي، مزمور ملوكي خاص بالايه، بالمسيح. انت ابني انا اليوم ولدتك، اسألني اعطيك الامم ميراثك وسلطانك لاقطار الارض. المزمور ده كمان بيعتبروه من المزامير اللي ركب على المسيح. ليه؟ هو مين اللي ممكن يكون قال في يوم من الايام ما اكثر الذين يحزنوني؟ ربنا يسوع. إذا كان في ناس كتيرة تعبتنا، محدش تعبته الدنيا كلها زي ربنا يسوع. اليهود تعبوا جدا، والأمم تعبوا جدا، والتلاميذ تعبوا لما سابوه، وانتظرت رقة فلم تكن، معزين فلم أجد، فمن كل ناحية. ما أكثر الذين يحزنونني كمان ركب على الخطايا، لأنه جيش الخطايا البشرية كلها. فربنا اللي في ذهنه شايف كل بلاوي البشر وكل خطاياهم ونجاستهم وظلمهم وفسادهم، كل ده كان حاضر جوه ذهنه وهو بيقدم الذبيحة، ذبيحة نفسه. فطبعا ممكن تركب على المسيح كأنين أو كمشاعر. وبعدين لما يقول إيه يجيبني، طبعا تعرفين معلمنا بولس قال انه ربنا يسوع له المجد قدم بصراخ ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه. ايه غريبه قوي في العبرانيين. قال المسيح كان بيصرخ، برضه بيصرخ مش بطريقه كان بيصرخ بالانين زي جسيماني، كان في عرق وكان في دموع وكان في مشاعر صعبه قوي وكان وشه حزين جدا، لكن التلاميذ ما كانوا نايمين، يعني واضح ان الصراخ مش بصوت. ففي اليوم ده بولس وصفه لانه ما حضروش، قال قدم بصراخ ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقوى. وهل المسيح يحتاج من يخلصه من الموت؟ مين اللي محتاج؟ ادم وكل بني ادم والبشريه اللي شايلها المسيح جواه هي اللي محتاجه تتخلص من الموت. فسمع له بمعنى ايه؟ لما قام المسيح اقامنا معه كلنا. فربنا يسوع كان لازم يجتاز الالم ويجتاز المرار ويجتاز الموت عشان يدي القيامه لكل البشريه الساقطه الحزينه المتالمه المجربه المهزومه، يقول لهم اهي فكتها، في امل يا جماعه، كله هيصحى. تبان بقى في الايه اللي جايه. انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت. نرجع نركبها على داود الأول، واحنا هنمشي داود واحنا وبعدين نشوفها في المسيح. أنا اضطجعت ونمت. عارفين لما الواحد ينام من شدة الحزن، ينام وسط دموعه، بيبقى ساعات مش عاوز يصحى أو بيهرب بالنوم عشان ما يفكرش، وبعدين يفاجأ أنه لما يصحى نفسيته كويسة. يصحى يقول أنا إيه اللي صحاني، يفاجأ الله ده يوم جديد والنور طلع، برضو النور بيدي حتة كده رجاء كده وأمل. فأنا اتجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري. إذن بالنسبة لداود يجوز قضى ليلة كلها دموع وبعد النعس، ولما صحي صحي فرحان. على فكرة المزامير مش لازم تكون اتركبت على بعض، ده ممكن يكتب زي الفنانين بيت شعر وينام ويصحى يحط بيت شعر تاني فيكتبها على مراحل. عشان كده السلاة دي يمكن تكون خدت لها ليلة، يعني قعد يصلي شوية وبعد النام وبعد صحي وبعد ابتدى يكمل بقى المزمور. فقال أنا نمت من كتر التعب نمت، لكن لما صحيت لقيت ربنا جنبي، استيقظت لأن الرب ناصري. معناها في العبري أو اليوناني ربنا قريب مني، حس إحساس أنه مفيش حاجة اتغيرت لسه، مشاكل لسه زي ما هي، بس من كتر الأنين والصلاة لما صحي عنده إحساس غلبه ربنا قريب، ربنا عضدني. عضدني عارفين معناها إيه؟ لما واحد يمسك واحد عشان ما يقعش يسنده. ناصري يعني مسكني كده لأن أنا مش قادر أمشي مش قادر أقف، هو مسكني فأنا حاسس بده. إيه اللي جاب لك الإحساس؟ الصلاة، الصراخ. فإذا داود حسها وإحنا بنحس الكلام ده، لما الواحد يبقى تعبان قوي يصلي ويطلع كل مشاعره ويصرخ وسلاه، يعني إيه يتأمل شوية يعيط شوية بس ما يطلعش بره الصلاة. وبعدين لو قدر يفش كل مشاعره في ربنا هيصحى كويس، هيصحى غالبا كويس بنعمة ربنا، لأنه هيحس أنه ربنا معايا، ربنا مش هيسيبني خلاص. يجيبني من جبل قدسه والرب يعضدني. بالنسبة لربنا يسوع له المجد، خدوها نبوة صريحة عن إيه؟ الموت والقيامة. لأنه تعبير الموت ساعات يعني استكتروا على ربنا يسوع، طبعا المسيح مات له كل المجد ناسوتيا أو جسديا مات، لكن ساعات يسموه إيه؟ نام، لأن هو كان بيحب كلمة نام. لما قال مثلا لعازر حبيبنا إيه؟ قد نام، أنا روح أصحيه. ولما دخل عند بيت بنت ييروس قال لهم مالكم عاملين كده ليه؟ إنها نائمة. فكلمة النوم دي والاضطجاع هي أساسا نبوة عن نوم المسيح. واستيقظت إذن إشارة لإيه؟ للقيام. أكتر فكرة تريح وقت التجارب الشديدة فكرة القيامة. ليه؟ الموت بالنسبة لنا بيمثل دايما نهاية المشاكل والعجز تماما عن حل المشاكل. يعني طول ما المشكلة ما انتهتش بموت بيبقى الواحد بيقول يمكن تتحل، لكن لما يحصل موت كبشر بنعتبر خلاص مفيش فايدة. فربنا حب يقول حتى لو في موت في فايدة، لأن بعد الموت في إيه؟ في قيامة. إذا احنا كبشر دايما مخنا واصل لغاية الموت وده السقف بتاعنا خلاص، ما يبقى ما فيش فايدة. لا، ربنا قال ما عادش في سقف، ولو فيها موت في قيامة برضه. ففكرة قيامة الأموات هي الانتصار على أي تجربة أو مشكلة أو ضيقة مهما كانت معقدة وملهاش أي حل. تيجي فكرة القيامة تقول برضه في حل، لأنه مين كان يقول بعد ما القبر اتقفل هيتفتح تاني؟ وبين بعد ما يقول ان القبر الكئيب ده يبقى سر الفرح بعد كده لكل الاجيال؟ دي حاجه كبيره قوي. فانا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لان الرب ناصري. اذا فرحه المجرب بفكر القيامه. فكر القيامه يدي عزاء ويدي رجاء. طب انت وحش وماله؟ اخرك ايه؟ يعني هتموت وماله؟ هتقوم برضه. فكرنا لما بولس الرسول، لأن بولس طبعا كان فاهم المعاني دي بعمق، قال في كورنثوس تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة، ولكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت كي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي وأيضا سينجي فيما بعد. فإذا الآية دي هي أحلى خبر هو سمعه. أنا اضطجعت ونمت لما فتح عينيه زي اللي بيقول إيه ده، هو أنا ما متش؟ أنا كنت فاكر خلاص. ولما فتح عينيه لقى النور، صحي على الفجر، فلقى النور، النور يدي دايما أمل ورجاء، وبعدين لقى مع النور إحساس حلو، الرب ناصري، الرب عاضدي، ربنا لازق فيا. فابتدى المزمور بقى يتغير خالص، ابتدى جو المزمور يتغير. بالليل كان كئيب قوي، لماذا يا رب كسر الذين يحزنوني، ما أكثر مضايقيه، كثيرون يقولون لنفس ليس له خلاص بإله. إنما على الصبح بقى شوفوا النغمة اختلف إزاي، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي، مش هخاف. مع الضيق دايما في خوف، مع المشاكل اللي تبدو بلا حل يتسرب الخوف. صعب قوي واحد يبقى متضايق قوي ما يبقاش معاه حتة خوف وقلق، ما هم دول كلهم بيجوا مع بعض كده، خوف على القلق على المضايقة على كل ده مع بعض. إنما النهاردة لما بيصحى برجاء وعنده إحساس بالقيامة وحاسس ربنا سنده وماسك إيده، ابتدى كمان يطرد الخوف، فيقول لا أخاف حتى لو كانوا ربوات. ليلتها كان بيقول ما أكثر، دلوقتي بيقول ولو كانوا ربوات. ربوات يعني 10,000. لا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. يعني لو فوق راسي وجموع بلا عدد وربوات أنا مش خايف برضه، لأن الرب معي. قم يا رب، كلمة جميلة أوي. الله، هو مين اللي نايم؟ هو مين اللي نايم بالظبط؟ دي برضه نبوة، خلي بالكم. نبوة ليه؟ كأننا واقفين قدام قبر ربنا يسوع بنقول له يا رب قوم وقومنا معاك، احنا مش هنعرف نقوم، احنا اخرنا الموت، عاجزين تماما عن القيامة، انما انت عندك قوة القيامة، فبنصرخ كلنا قوم يا رب عشان تقومنا معاك، قم يا رب. ودي كانت تسبيحة قديمة قوي من وقت موسى مش من وقت داود، لما كانوا يلفوا خيمة الاجتماع عشان يتحركوا كان موسى يصرخ بصوت عالي قوي عشان كل الجموع تسمعه، قم يا رب وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك، أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف. فقم يا رب ده نداء أو هتاف ما خدش معناه الحقيقي غير لما المسيح قام، هو كان بيتاخد بالمعنى المجازي، قم يا رب يعني ايه، ظهر نفسك يا رب، اعمل حاجة يا رب، حركنا وراك يا رب، بس ايه، خد معناه الحرفي والدقيق لما المسيح لو المجد قام من الموت. فكأن الواحد في ضيقته في حزنه في كآبته في انهزامه بيقول له قوم يا رب، قوم يعني ايه، قوم مد ايدك وشدني معاك، انت قمت فانا متأكد انك قادر على القيامة. ده اللي خلى بولس يقول لأعرفه وايه وقوة قيامته، قال أنا لسه ما دبتهاش. الراجل كان في السجن في فيليبي وفرحان وبيشوف المسيح، قال صدقوني لسه، لو دقتوا يعني إيه قوة القيامة لا يمكن ضيقة تغلبكم أو تجربة تهزكم. فهو جوه السجن وتعبان ومستني يتحاكم قدام نيرون وضغوط على الكنيسة من كل حتة، وقال لهم أنا عمال أصلي أقول له دوقني قوة قيامتك، لأعرف وقوة قيامة وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. لو دقت القيامة هنا والقوة دي أنا مش قلقان خالص لما أموت، لأني هقوم بعد كده. أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب ناصري، لا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي المصطفين من حولي، قم يا رب خلصني يا إلهي. يا سلام على النبوة، فعلا مفيش أحلى من كده. قوم، ولما تقوم يبقى ايه، يبقى انا خلصت. فاهمين الارتباط؟ فيش اوضح من كده. في العهد الجديد بنقول ايه يوم الحد، زي اكتونكك سوتي امون، لانك ها قمت وخلصت. ادي الملخص بتاع الايمان، المسيح جه مات وقام خلصنا. خلصنا يعني ايه؟ خلصنا من الموت، مش كانت المشكلة كلها في الموت، فالمسيح كسر شوكة الموت، قام وقال لنا يلا مش ورايا كله هيقوم متخافوش، خلاص من ده شوية نوم، خلاص ده شوية نوم، تناموا كده نوم هادي وامضوا عينيكم وانا اجي اصحيكم والموضوع جميل. فقم يا رب لكي اخلص، قم يا رب خلصني يا الهي. فمعناها المجازي اتحرك يا رب، اظهر قوتك يا رب، بان يا رب عشان الحكاية تخلص بقى، لان الحكاية تقلت. انما في معناها الاعمق، قوم يا رب من الموت لكي تقيمنا كلنا من الموت وتعطينا حياة أبدية. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا، أو ضربت كل أعدائي على الفك. يعني إيه؟ إيش معنى على الفك؟ عشان عمالين يقولوا لي إيه؟ عمالين يقولوا في الأول إيه؟ ليس له خلاص بإله. فأكتر حاجة وجعاني كلامهم، اخرصهم يا رب. هي معناها كده، سكتهم اللي قاعدين يقولوا لي ما لكش فايده، ما فيش فايده، هتهلك يعني هتهلك، هي جهنم معموله علشان اللي زيك، انت اصلك وفصلك، اضربهم على الفك. يعني ايه؟ سكتهم، ضربت كل من يعاديني باطلا، بيعادوني وانا صغير، عمالين يكسروا فيا وانا ضعيف. انت يا رب قم وخلصني، لانك ضربت كل من يعاديني باطلا. بنفس المعنى يقول هشمت أسنان الخطاة، أو سحقتها، أسنان الخطاة سحقتها، نفس الفكر، اللي كانوا هياكلوني أكل، يعني أنت كسرت أسنانهم. طبعا ليه معنى تاني بعض الأباء قالوا كأن الشيطان من الحزن كاد يبتلع النفس. عارفين لما أسد ياخد بتاع يحطه جوه بقه؟ وده اللي حصل مع داود زمان، كان في خروف كده صغير، الأسد خده وجري بس ما كلوش لسه، فكان جوه بين سنانه، فنزل داود عليه بالعصايه خبط ويرزع، فساب الخروف ومسك في داود، داود موته، فاخرج الفريسه من فم الاسد. فهنا اسنان الخطاه سحقتها، يعني يا رب انا وصلت لمرحله ان الشيطان سنانه غرزت فيا، انا وصلت لاحساس صعب قوي ان انا الضلمه اكتنفتني، ان انا داخل جوه الشيطان من كتر اليأس. قم يا رب خلصني يا الهي، ضربت كل من يعاديني باطلا، اسنان الخطاة سحقتها. للرب الخلاص، ده ممكن يبقى عنوان المزمور. يعني ايه للرب الخلاص؟ لما الواحد يتضايق قوي ويضعف ويتعب، بيبقى عمال بحواليه منين هيجي الخلاص؟ لا يؤاب نافع، ولا مش عارف رجالته نافعين، ولا حشاي، مش هما دول اللي هيجيبوا الخلاص. لازم لما الواحد يبقى متضايق يعمل عينيه كده، طول ما عينيك كده يبقى هتفضل متضايق وتتعب اكتر. كل ما عينيك بتلف حواليك بتدور من اين المخرج، اين المنفذ، اين النجاه، وتدور وسط البشر او وسط الامكانيات، هتفضل تعبان. إنما للرب الخلاص يعني إيه؟ من عندك أنت يا رب، الحل مش من عند بشر، لازم أنت اللي تمد إيدك. برضو دي نبوة. ليه؟ لأن بولس صراحة بقى في كذا إصحاح في رومية قال أصل حال البشرية ليس من يعمل صلاحا إيه؟ ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله. الكتاب أغلق على الكل. ليه؟ عشان يبقى الخلاص من فوق. الدنيا دي ما فيهاش خلاص، البشر ما عندهمش حل، قضية الموت ملهاش علاج عند إنسان. يبقى إيه؟ يبقى للرب الخلاص. مشاكلنا وهمومنا وتجاربنا وأحزاننا ما تستناش من فلان الخلاص، لا لا لا، لازم تفضل واعي جيدا للرب الخلاص. لما ربنا ينعم علينا وندخل السماء في الآخر، هنقول إيه كلنا في السماء؟ للرب الخلاص. يعني إيه؟ إحنا رب اللي دخلنا السماء، فضلة خيرك، نعمتك، تعبك، دمك الغالي، تجسدك، قيامتك من الأموات، روحك اللي سكن فينا، لك وحدك الخلاص، مش من عندنا. إحنا كل اللي علينا نصرخ ونقول لك مد إيدك وخلصنا، قم يا رب خلصني يا إلهي، ولكن للرب الخلاص. وعلى النتيجة بقى ايه؟ وعلى شعبه بركته، او على شعبك بركتك. يعني ايه؟ مفهوم البركة في العهد الجديد غير العهد القديم. البركة في العهد القديم كانت في ذهن اليهود ثلاث حاجات: بركة الارض، وبركة العمر، وبركة النسل، العيال. فلما يتبارك واحد يبقى ايه؟ يدي لك طولة العمر، يدي لك نسل صالح، يدي لك ارض وخير كتير. الكلام ده كله الحقيقة ما يجيش حاجة جنب بركة العهد الجديد. ليه؟ لان بركة العهد الجديد ما بقتش طولة العمر، بقت الايه؟ الابدية، عمر ابدي. وما بقتش خير الارض، بقى خير السماء. وما بقتش شوية عيال تشوفهم كده ناس ناجحين على الارض، ملايين من القديسين اللي تورث معهم السماء، او اولادك اللي هتكسبهم للملكوت. فهنا البركة خدت طعم تاني خالص في العهد الجديد. فللرب الخلاص، مين اللي يتمتع بالخلاص؟ شعبه. حتى دي مهم. الخلاص قدم للكل ولكن لم يستلم الكل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. يعني هو حب العالم لكن مش العالم اللي هيخلص، اللي هيخلص كل من يؤمن به. والذين آمنوا بي أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، دول اللي بقوا شعبه. فللرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. إحنا رب شعبك ومستنين بركتك، إحنا واخدين بركة تعبك. أنت تتعب وتتألم وتموت وتقوم وتطلع السماء، وإحنا ناخد على الجاهز الروح القدس وجسدك ودمك وأفراح الأبدية وأفراح العهد الجديد. وعلى شعبك بركتك. عشان كده في الأشعياء 53 يقول إيه؟ من ثمر تعبه يرى ويفرح. يعني على قد ما ربنا تعب قوي في الدنيا، على قد ما شاف من تعبه حاجات حلوة وشاف البركة ودانا كلنا البركة. وبعدين رجع سلاة تاني بقى إيه؟ بقى يعزف بس من غير دموع بقى، وبقى إيه؟ يتأمل في النقلة الكبيرة قوي من الحزن الشديد والضيقة والانهزام والخوف والعجز إلى الفرحة والرجاء والبهجة، وبقينا شعب ربنا وبقينا مباركين من ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.